بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر صفر لعام 37 بعد 400 للهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر نوفمبر لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 40 بعد 100 مع الباب 14.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال: إنا من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله تعالى بعد الباب السابق: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد يريد الإنسان أن يتفقه في الدين ويتعلم، لكن فهمه قليل، يتفاوت الناس في فهمه، يتفاوت الناس في فهم العلوم، الفهوم مختلفة كاختلاف الناس، اختلاف أجناسهم وألوانهم وأجسادهم، يختلف الناس في فهومهم وأفهامهم. والفهم الثاقب هو هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء، وكما قلت الناس متفاوتون في هذا. لذلك سيأتي بعد ذلك بباب آخر الاغتباط في العلم والحكمة، أتكلم فيه على أنه لا حسد إلا في اثنتين. فإذا وجدت شخصا من الله جل وعلا عليه بفهم ثاقب وعلم وحكمة، فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، لا يجوز لك أن تحسده، ولكن هناك الغبطة التي إن شاء الله سنتكلم عليها. يقال: فهمت الشيء إذا عقلته وعرفته. ويقال هنا: الفهم والفهم، فتح الهاء أو بسكون الهاء، الفهم والفهم، باب الفهم في العلم، يعني باب فضل الفهم في العلم. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. وفي صحيح البخاري سئل علي رضي الله عنه وأرضاه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو ليس مما عند الناس؟ يعني بعض الناس يشيع أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أوصي له بوصية خاصة به، كما يزعم الشيعة الآن والروافض. فسئل علي هذا السؤال في حياته: هل عندكم شيء ليس مما ليس في القرآن وليس مما عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، ما عندنا إلا ما في القرآن أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. ما عندنا إلا ما في القرآن، وفي رواية: إلا فهما يعطى رجل في كتابه. ليس عندنا إلا الذي عندكم، الكتاب والسنة، أو فهما، أو إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة. كان عنده صحيفة مكتوب فيها ثلاثة أشياء: مقدار العقل، الدياد، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. لكن الشاهد هنا: إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. الكتاب موجود بين الناس، القرآن الكريم والسنة موجودة، لكن يبقى من يفتح الله جل وعلا عليه بالفهم الصحيح أو الفهم الثاقب أو الفهم السليم، هذه التي يتفاضل فيها الناس. قد تجد 1000 شخص يحفظون كتاب الله جل وعلا، وليس الفهم الثاقب إلا عند 1 أو 2 أو 3 أو ما شاء الله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، يعني مما يبين أن هذا الأمر يتفاضل فيه الناس، وأنه هبات، وأن الله جل وعلا يهب ما شاء لمن شاء. ذكر الحافظ في فتح الباري في شرح حديث الذي جامع في النهار رمضان هذا الحديث، قال الحافظ: إن بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، من أدركه شيوخنا عن الحافظ لم يدركه، تكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. حديث واحد، حديث الذي جمع في نهار رمضان وقال أنه هلك فأصصم أمره بالكفارة ولم يكن عنده شيء، فجلس عنده إلى أن جاء شيء من الصدقة فصدق به عليه وقال: أطعم أهلك، إلى آخره. يقول الحافظ أن بعض المتأخرين جمع تكلم على هذا الحديث في مجلدين، في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث. شيء عظيم جدا، ما الذي يستطيع أن يصنع ذلك؟ وأيضا ذكر في موطن آخر في حديث بريرة لما كاتبت أهلها واشترطوا لهم الولاء، وعائشة رضي الله عنها أرادت أن تعينها على المكاتبة بالمال، فرفض أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. الحديث معروف. يقول الحافظ: قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه من حديث بريرة حتى بلغت 100 وجه، حتى بلغت 100 وجه. فوائد التي استنبطت من حديث بريرة بلغت هذا المبلغ. أيضا في الحديث المعروف مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للطفل الصغير المسمى بأبي عمير، لما كان يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير كان طائر صغير لهذا الطفل فمات. فقال الحافظ الفتحي: في هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد ابن أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص في جزء مفرد. قال ابن القاص في هذا الحديث: من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها، ثم ساقها في ذلك الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والشيخ السعدي إذا رجعت تفسيره الذي نقرأ فيه في آية الوضوء ذكر أكثر من 50 وجها أو 50 فائدة في تلك تفسير تلك الآية الكريمة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر حوالي 30 فائدة فقط تعليق على هذه الآية الكريمة. وذكرنا لكم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى وجه له سؤال من حماه في الشام، فك الله أسرها فرج كربا، فكتب رسالة جوابا على هذه هذا السؤال بين الظهر والعصر، اسمها الفتوى الحموية الكبرى، وكتب على هذه الفتوى رسائل دكتوراه. رسائل دكتوراه يجلس الطالب 4 سنوات يحقق في هذه الرسالة، وهي موجودة الآن ومطبوعة، طبعات مختلفة بحسب المحققين. الفتوى الحموية الكبرى. وأيضا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب في رد على الأشاعرة كتابا هو درء تعارض العقل والنقل، يعني أن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح أو العقل الصريح. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في وصف هذا الكتاب: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني هذا الكتاب ليس له نظير في الوجود، كتاب العقل والنقل أو درء تعارض العقل والنقل. العقل الصحيح السليم يستحيل أن يتعارض مع النقل الصحيح السليم الذي صحت فيه النصوص، مستحيل. لو حصل تعارض في ما يظهر فهو تعارض في ذهنك أنت لقلة العلم أو لقصر في بذل جهد. لو لم تفهم شيئا من النصوص فاعلم أن الخلل فيك أنت، عندك نقص بالعلم أو قصور في الجهد. أما العقل السليم الصحيح لا يتعارض أبدا مع الشرع الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا مثال من كتب شيخ الإسلام ابن القيم تلميذه، التلميذ النجيب والأديب واللبيب، من بدائع كتبه مدارج السالكين. مدارج السالكين يشرح فيها منازل السائرين الهروي، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبارة إياك نعبد وإياك نستعين لها الناس لهم منازل بين إياك نعبد وإياك نستعين، يشرح هذا في 3 مجلدات أو 3 مجلدات هو مدرج السالكين. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، إهابه لمن شاء، إهابه لمن شاء. لا يستطيع أحد أن يعترض على فضل جل وعلا. قل لما أعطى هؤلاء ولم يعطي، لما أعطى ذاك ولم يعطي. شيخ الإسلام مات في السجن، سجن في مصر، سجن في دمشق، من دمشق، وكانت رسائله وفتاواه تخرج خلسة من محبسه، وأحيانا لا يجد ما يكتب به سوى ما قد يكون من الحطب الذي قد استعمله. ومع ذلك الآن سخر الله جل وعلا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي العاصمي رحمه الله تعالى، فأخذ يبحث عن كل ما كتب شيخ الإسلام في بقاع الأرض، في بقاع الدنيا. توفر الله المال في عهد الدولة السعودية، وذهب إلى كل مكان يبحث عن ميراث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما بين ورقة أو ورقات أو رسالة أو كتاب أو كتب، إلى أن خرج هذا المجموع الكبير الذي عندنا الآن، الذي هو مجموع فتاوى في 37 مجلدا مع الفهارس. ولم يقف الأمر عند ذلك، جاء ابنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وبحث عن تكميل هذا المجموع، وأخرج ما يعرف بمستدرك الفتاوى في 7 مجلدات. كثير منكم لا يعرف هذا، كثير منكم لا يعرف أن هناك مع الفتاوى مستدرك الفتاوى في 7 مجلدات مطبوع موجود. هذا غير كتب المفردة التي ذكرتها كدرء التعارض، منهج السنة النبوية، شرح الأصفهانية، الصفدية، كل هذه الكتب غير موجودة في داخل الفتاوى، مطبوعة في خارج الفتاوى. كل هذا الميراث، وهذا الرجل شيخ الإسلام يحارب في مصر وفي الشام، يعني آية من آيات الله، آية من آيات الله. الله جل وعلا يحفظ دينه جل وعلا كيف شاء بمن شاء، يرد على شبه كل المبطلين من الشيعة، الروافض وغير الروافض، القدرية، المعتزلة، الأشاعرة، الجهمية، الصوفية على اختلاف نحلها، ردود عجيبة جدا. استغرب كيف يستخرج هذه النقاط في الردود، هذه القوة. هذا فهم الله جل وعلا يؤتيه لمن شاء. ابن القيم في الصواعق المرسلة ترد على جمال المعطل، عندما تقرأ الأوجه التي يرد بها، الوجه 40، الوجه 41، الوجه 42، الـ45، الـ50، تقول سبحان الله، أي عقل هذا وأي فهم هذا؟ لكن كما قلت هي هبات من الرب الجليل سبحانه وتعالى. الإنسان إذا يريد مثل هذا يدعو الله جل وعلا الذي أعطى الأولين يعطيك، لكن لا تحسد من أوتي ذلك، أتحسده، لكن تسأل من أعطى. يعني سيأتينا الكلام إن شاء الله على الحسد في الباب القادم، والفرق بين حسد الغبطة وحسد المنافسة، موضوع في غاية الخطورة، سيأتي إن شاء الله في الباب القادم. فهذه هبات من الرب سبحانه وتعالى، تسأله هو الذي يعطي. لذلك في هذا الحديث الذي معنا سيتبين، طبعا هذا الحديث مر الكلام عليه، لكن وجه الشاهد أن ابن عمر فهم شيئا لم يفهمه كبار الصحابة، هو أصغر القوم سنا، لكن فهمه بنوع من المقدمات، نوع من المقدمات. قد يلتقط الإنسان الخيط من كلمة أو من فعلة، فمن هذه المقدمات التي فهم منها ابن عمر الجواب عن السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أوتي بجمار النخل، شرحنا لكم من قبل، فاستخلص بعد ذلك واستنتج أن السؤال عن الشجر التي مثلها كمثل المسلم هي التي يؤتى بهذا الجمار منها، ألا وهي النخلة. أن أخذ الخيط من هذه، أخذ الخيط من هذه، وكبار الصحابة لم يصلوا إلى هذه، لم يفهموا هذه، ولكنه استحى ولم يتكلم، لأن والده عمر موجود، كان موجودا، وكبار الصحابة كما قلت. أيضا حصل مثل هذا للصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في صحيح البخاري، كان عليه السلام على المنبر فقال: إن الله جل وعلا خير عبدا بين زهرة الدنيا أن يؤتيه منها ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق. فاستغرب الصحابة، لماذا يبكي هذا الشيخ؟ إن الله جل وعلا خير عبدا بين أن يؤتيهم زهرة الدنيا وبينما عنده لماذا يبكي أبو بكر؟ فقال له الصديق: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يفهم أو لم يعرف هذا حديث سعيد الخدري أن المقصود بهذا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أجله. لذلك قال في آخر الحديث: وكان أبو بكر هو أعلمنا به. هذا فهم، هذا فهم، فهمه الصديق، فهم ثاقب، كلمة لا أحد يفهم منها هذا، ومع ذلك الصديق فهمه. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان، رجل أتى بي الشياه أو غنمي ودخل في أرض إنسان وأتلفها. داود عليه السلام حكم لصاحب أن لصاحب الزرع يأخذ الغنم عوض عن زرعه، فسليمان عليه السلام حكم حكما آخر، يعطى الزرع لصاحب الغنم لكي يصلحه، ويعطى الغنم لصاحب الزرع لكي يستفيد من ذره ومن لبنه إلى إصلاح الزرع. قال تعالى: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إن هذا والده، هذا الوالد وارث سليمان داود، ففهم لسليمان عليه السلام وأثنى على الاثنين، أثنى على الجميع: وكل ما أتينا حكما وعلما. فهذه كما قلت هبات من الله جل وعلا، يهبها لمن شاء، فالذي يريدها بنفس شريفة وصدق لا يحسد أصحابها، لأنهم لم يأتوا بها من عند أنفسهم، وإنما وهبت لهم من الرب العظيم سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة ما يتعلق بالترجمة. باب الفهم في العلم، يعني باب فضل الفهم في العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، هذا شيخ البخاري، علي بن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن ابن المديني البصري، يقال المديني والمدني، المديني والمدني البصري، إمام المحدثين، وإن شئت أن تقول أمير المؤمنين في الحديث، إمام هذه الصنعة. كان البخاري يقول عنه: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. فكان ابن المديني يقول: لا تصدقوه، فوالله ما رأى مثل نفسه. يثني على تلميذه البخاري: لا تصدقوه. فالبخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني. قال أبو حاتم الرازي: كان علي علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل المبجل لا يسميه، يعني لا يسميه باسمه، وإنما يكنيه تبجيلا له، كنيته أبو الحسن. قال: وما سمعت أحمد سماه قط، سماه قط، يعني ما ناده باسمه قط، وأحمد من أقرانه، ومع ذلك روى عنه، روى عن ابن المديني. وكان سفيان بن عيينة يسميه حية الوادي، حية الوادي، وله كتاب مطبوع في العلل وموجود، وكلامه في الرجال وفي العلل منثور في كتب الرجال تراجم وفي كتب العلل، لكن له كتاب مجموع في علل الحديث موجود ومطبوع. هذا ابن المديني الإمام الكبير شيخ البخاري. قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد الهلالي، سبق الكلام عليه كثيرا، قال قال لي ابن أبي نجيح، سفيان يقول قال لي، لم يصرح هنا بالتحديث بلفظ التحديث، لكن وقال قال لي، يعني تساوي، لكن كما قلنا الأرفع حدثني وسمعت، لكن جاء في مسند الحميدي أنه قال حدثني ابن أبي نجيح، صرح هناك بالتحديد حدثني عن مجاهد، مجاهد بن جبر الإمام الكبير، أو قبل ذلك ابن أبي نجيح، وعبد الله بن أبي نجيح اسم أبي نجيح يسار الثقفي المكي. قال أحمد بن أبي نجيح ثقة، وكان أبوه الويسار من خيار عباد الله تعالى، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، ولكنه رمي بالقدر، ووصفه النسائي بالتدليس، توفي في سنة 31 بعد المئة. يروي عن مجاهد بن جبر المفسر الكبير المعروف، وفاته بعد المئة بواحد أو باثنين أو ثلاث في خلاف، يروي عن ابن عمر شيخه مجاهد من كبار التابعين، صاحب ابن عمر وسمع منه، ابن عمر عبد الله بن عمر الإمام الزاهد العابد، توفي في سنة 73 أو 74. ماذا يقول مجاهد؟ قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا حديثا واحدا. هذا شيء عجيب جدا، حديثا إلا حديثا واحدا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخافون أن يقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثروا من الرواية، فكانوا يحتاطون جدا إذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحتاطون جدا. لذلك ابن ماجه عقد في أول سننه بابا في التوقي في الرواية، التوقي يعني الحذر في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجب على الإنسان أن يحذر يتأكد أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، كما جاء في الحديث الآخر من حدث عني فليقل حقا أو صدقا، للحديث الآخر المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده على النار، من حدث بحديث يرى يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، من حدث بحديث يرى يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذا كان الصحابة يتورعون جدا من هذا الأمر. قال عمرو بن ميمون كما روى ابن ماجه ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته، قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نكس، قال فنكس، قال فنظرت إليه فإذا هو قائم محللة أزرار قميصه، يعني قميصه مفتوح، قد غرورقت عيناه بالدموع، غرقت عينان، وانتفخت أوداجه، بعدما قال الحديث يقول أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، يعني المسعود الذي كان يحمل النعل والسواد والإداوة مشهور بهذا، كان يحمل هذه الأشياء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يحملها يعني دائما معه، يحمل السواك والنعل والإداوة، ومع ذلك كان إذا حدث عنه خاف واحتاط لنفسه وقال هذه الكلمات أو دون ذلك، يعني لم يقول الحديث يقول أو شبيها بذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك، وهو الصاحب المصاحب الذي يروي مباشرة، لا يقرأ من كتاب أو يقرأ يأخذ عن أحد، لا، الصاحب المصاحب صفة مستمرة، ومع ذلك كان يتورع ويقول هذه الكلمات، يذكر الحديث ويقول أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك أو دون ذلك أو فوق ذلك. وأيضا في سنة ابن ماجه عن ابن سيرين قال كان أنس، أنس أيضا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم ملازم حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وأين روى ابن ماجه عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي جلس ابن عمر سنة قال فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني الشعبي يجلس مع ابن عمر سنة كاملة ولا يسمع منه حديثا. عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك، سعد بن وقاص، من المدينة إلى مكة، يعني حوالي 400 كيلو، فما سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. هذا كله نستفيد منه خوف الصحابة رضي الله عنهم من أن يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقلوا. تخرج الآن مع جماعة التبليغ في الشرق أو في الغرب تسمع من الأحاديث التي لا أصل لها والموضوعة والضعيفة ما لا تتخيله، أعجيب الأعجيب، فتقول له يا أخي هذه الأحاديث هل أنت تحريتها؟ يقول لك ماذا في هذه الأحاديث؟ تقول له هذه أحاديث فيها أحاديث ضعيفة، يقول لك وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحاديث ضعيفة؟ مستحيل أن يقول أحاديث ضعيفة، حتى ما يفهم ما معنى الحديث الضعيف، يعتمدون على كتاب حياة الصحابة الكندهلوي وهو مليء بالأشياء التي لا أصل لها والحديث الضعاف. وبعضهم عندما ناقشناه يقول علمكم علم السطور ونحن علمنا علم الصدور، يعني أنتم تأخذون علمكم من الكتب، من البخاري، من مسلم، من داود، من أحمد، أما نحن علمنا علم الصدور كما يقولها الصوفية صراحة، حدثني قلبي عن ربي. كل واحد ينام ويقول، يقوم من النوم يقول حدثني قلبي عن ربي، افعل ولا تفعل. لولا نقول يا مسكين، لولا علم السطور هذا لضاعت الشريعة ولضاعت الأحكام ولضاعت الأحاديث ولضاعت السنن. تدوين السنة أصبح واجبا في حق هذه الأمة في فترة من الفترات، دون الأئمة الكبار السنن كالإمام مالك وإمام أحمد بن أبي ذئب، قبل ذلك بعد ذلك إسحاق بن راهوي، البخاري، مسلم، أصحاب السنن، غير هؤلاء. لولا تدوين الشريعة يا أيها المسكين لضاعت السنن ولما استطعت أن تصل لشيء، لكان كل إنسان ينام يقول حدثني قلبي عن ربي. لكن الآن نقول لمن يأتينا أسند هات الإسناد هات الحديث من أين أتيت به أسند سم لنا رجالك ونبحث في الرجال والإسناد نعرف الصحيح فنستفيد من هذا من كلام مجاهد عن ابن عمر نستفيد من الرواية التي ذكرت أو الروايات عن أنس وعن سائب بن يزيد وعن غيرهما أو غيرهم أن الإنسان يتحرى ويبحث في صحيح الأحاديث وسقيمها ولا يتسرع الحمد لله الآن الأمور ميسرة تماما أئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين خدموا السنة وحكموا على الأحاديث حكموا على الأحاديث فليس عليك إلا أن إما تسأل أهل العلم أو تأتي من الكتب التي حكمت على الأحاديث الكتب المحققة إذا كنت أنت تتصدر لتعليم الناس أو الخطابة أو الكلمات أو تتعلم فاشتري الكتب المحققة المخدومة وهذه الكتب تعب فيها الناس هذه الكتب تعب فيها الناس مسند الإمام أحمد ظل سنين طويلة تحت خدمة أحمد شاكر توفي ولم يكمل مسند أبي هريرة أخرج مجلدين في 16 مجلدا وظل الباقي بلا تحقيق إلى أن تيسر وحققته مؤسسة الرسالة وبحسب كلام أحد المحققين تكلف حوالي 1,000,000 ريال يعني 2,000,000 جنيه تحقيق هذا الكتاب والآن هو موجود وأظن إن شاء الله المعرض قادم أنه ممكن أن يشترى منه يعني ممكن يكون الآن في المعرض ب2,000 جنيه أو 1,500 يعني هو في 45 مجلد غير الفهارس لكن الحمد لله كل حديث حكموا عليه وتكلموا عليه ووضع الحكم النهائي عليه في حوالي ما يقرب من 30,000 حديث في مسند أحمد فالأمور أصبح الآن ميسرة الحمد لله سبحانه وتعالى أنت الآن يعني تقرأ الكتب المحققة وأنت نائم تشرب الشاي ومضطجع وتقرأ لكن الناس تعبت في تسجيل هذه الأحاديث تعبت في تدوينها تعبت في تحقيقها جلسوا فترات طويلة جدا بحث في المخطوطات في كتب الرجال في الشواهد والمتابعات أنت تدفع مبلغ من المال وتأخذ الكتاب تقرأ فيه وتستفيد منه وإلا الحمد والمنة بمنتهى اليسر هذا من فضل الله جل وعلا ومن تيسيره لأنه علم ضعفنا وحاجتنا وفاقتنا نستفيد من هذا كما قلت أن الإنسان يتحرى عندما يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحث عن صحته قبل أن يقوله فإذا لم يكن من أهل هذا العلم يسأل أهل هذا العلم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان له مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة فحقق كثيرا من كتب السنة وميز صحيحها من سقيمها فعندنا صحيح أبي داود وضعيف أبي داود صحيح الترمذي وضعيف الترمذي كذلك ابن ماجه والنسائي كذلك صحيح علق عليه ابن حبان كذلك حقق زوائد الهيثمي على ابن حبان الترغيب والترهيب صحيح الترغيب وضعيف الترغيب صحيح الجامع وضعيف الجامع والذي ليس عنده قدرة مالية أوصيه أن يشتري كتابين قد يقربان له يعني الأمور بقليل من المال كتاب صحيح الجامع الصغير صحيح والجامع الصغير والثاني ضعيف الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير فيه 8,000 حديث وكسر صحاح الكتاب أصلا للسيوطي الجامع الصغير وزيادته للسيوطي فجاء الألباني وعزل الصحيح عن الضعيف كل في كتاب فعندك صحيح الجامع الصغير يعني مطبوع في مجلد لكن يكون مضغوطا، وضعيف الجامع الصغير كان زمان في 3 مجلدات والآن طبع أيضا في مجلد، يعني أعتقد أن هذا قد لا يزيد عن 100 جنيه أو إذا زالت تزيد قليلا تزيد قليلا. صحيح الجامع الصغير في 8000 حديث، ضعيف الجامع الصغير في 6000 حديث، يعني عندك 14000 حديث موجودة بين يديك، ممكن أن تحملها معك في أي مكان تريد تحضر خطبة يكون جنبك هذا الكتاب، والكتاب ميسر جدا في البحث، مرتب على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره، لكن الذي لا يحفظ حروف المعجم ما يستطيع أن يبحث فيه، يعني الذي لا يعرف الحاء قبل الشين ولا بعد الشين ما يستطيع أن يصل إلى مقصوده، لأنه مرتب حرف الألف أو المد الأول ثم بعد ذلك الباء ونفس الحديث نفسه في ترتيب في الداخل بعدها التاء وقس على ذلك، وما كان فيه كان في آخر أو كان يفعل كذا في آخر الكتاب. فإذا هذا أمر ميسر، احفظ حروف المعجم واشتري هذا الكتاب، خليه معك في السيارة، خليه معك في العمل، في المكتب، في البيت، ما عليك إلا أن تفتح الحرف الذي تريده. مثلا هذا الحديث الذي معنا، إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، يفتح حرف الألف تحت معه الهمزة المكسورة، يعني فيه همزة مفتوحة وهمزة مكسورة، يجد هذا الحديث مباشرة مكتوب جنبه رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم. بني الإسلام على 5، يفتح حرف الباء حيجد الحديث. و لا تقوم الساعة اللام ألف في آخر المجلد، فهذه طريقة سهلة جدا للخطيب أو للذي يتكلم بعد الصلوات أو للذي يريد أن يبحث عن حديث من هذه الأحاديث. نعم. عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا الحديث تكلمنا عليه بالتفصيل في الباب الرابع من كتاب العلم، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، والباب بعده في الحديث 61 و62، وذكرنا تخريجه في 10 مواضع وتكلمنا عليه هناك بالتفصيل. ننتقل للباب الجديد. نعم.